الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول والعمل، آمين، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، آمين. سبق أن تعرضنا بالأمس إلى باب ما يتيسر من شيء ما يتيسر من هذا الجانب فيما يتعلق بدراسة كتب الفقه، وسبق الإشارة إلى بعض ما أو بعض الكتب وبعض الميزات التي تميز بها، ويرغب بعض الإخوان أيضا الإشارة إلى بعض المصطلحات التي ترد في بعض الكتب، وهذه المصطلحات لها مصنفاتها الخاصة أو لها مباحثها الخاصة، فأشير إلى ما تيسر ويمكن بيانه في هذا، لأن هنالك مصطلحات وأشياء يحتاج فيها إلى بحث ومراجعة قد لا تكون الكتب في متناول اليد وليست متيسرة في بحث مثل هذا، لكن يشار إلى ما يحتاج إليه ويكثر تداوله ويوجد في عبارات بعض الكتب ويكون عاما في كتب المذاهب. هناك المصطلحات على نوعين، مصطلحات عامة في أصحاب المذاهب عموما ويوجد في الكتب المدونة، وهناك مصطلحات خاصة لأصحاب كل مذهب، قد يكون لهم مصطلحات خاصة لهم ولأصحابهم أو لإمام في هذا المذهب يعرف بالاستقراء من أقواله رحمه الله. من هذه المصطلحات التي يكثر استعمالها قولهم نص عليه، يعني نص عليه الإمام حينما يحكم مثلا في الرواية مثلا أنه أن هذا في هذا المسيح نص عليه، كلمة نص عليه صريحة للإمام في المذهب لأنها قول واضح في المسألة، مثل ما يقال في الحديث إن الحديث نص في هذه المسألة، ولهذا إذا كان منصوصا للإمام المقتدى به أو الإمام في هذا المذهب فهو قوله المعتمد الواضح الذي لا يحتمل، كالنص من الشارع الذي لا يحتمل، ولهذا يجعلون نصوص الأئمة كنصوص يقول نص الإمام كنص الشارع في بعض العبارات، معنى أنه يكون هو مذهبه وقوله في هذه المسألة، وبعضهم يجعله يجب واجب الاتباع وأنه لا يجوز تغييره، ربما يأتي الإشارة إليه في شيء مما يتعلق بالتقليد وحكم التقليد إشارة مختصرة إلى مثل هذا، لكن بعضهم يتأول هذه العبارة إذا قيل نصه كنص الشارع يعني في الدلالة والفهم، كما نبه عليه تقي الدين رحمه الله أن نصوص الأئمة المتبوعين فنصوص الشارع يعني في الدلالة، أن هذه دلالتها على هذا القول كنصوص الشارع ليس أنها واجبة الاتباع، وهذا يظن بالأئمة الذين يدونون هذه المذاهب، وربما يكون لبعضهم تعصب في مثل هذا معروف وموجود في كلامهم غفر عفى الله عن الجميع. فهذا معنى إذا قيل نص عليه هو قول لا يحتمل، ومثل قولهم هذا هو ظاهر الرواية، من المصطلحات يقولون هذا هو ظاهر الرواية عن الإمام، الظاهر بمعنى أن المنقول عنه محتمل لكن ما يظهر من النقل عنه هو ما جاء عنه في أنه قال كذا وكذا مثلا هذا الإمام، والظاهر هنا كالظاهر في نصوص الشرع، لأن النصوص لأن الأدلة نصوص وضواحي، النص واضح في نص الشرع يقول هذا نص مثلا هذا لا يحتمل. وغالب أدلة كثير من أدلة الشرع هي نصوص في أبوابها. مثل قول عن كل ما أشكر قليله فكثيره حرام أو كثيره قليله فكثيره حرام. وكذلك مثل قول عن عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. من قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقولها وما أشبه ذلك من الأدلة التي هي نصوص في أبوابها في أبواب الأحكام وغيرها. وهنالك أدلة تكون ظواهر بمعنى أنه ظاهر النص. كذلك أيضا فيما يتعلق عن الإمام هو ظاهر الرواية مع أنه محتمل بمعنى أن هذا هو الواضح ويحتمل احتمال آخر أنه يريد كذا. مثل دلالة النصوص التي دلالة النصوص قد تكون نصا في عينها يعني وقد تكون ظاهرة لأنه ممكن تقول دلالة النصوص وتقول دلالة الأدلة. فالدليل إما أن يكون نصا أو أن يكون ظاهرا. من الاصطلاحات قولهم الرواية أو القول إذا قالوا هذا هو له فيها قولان عنه روايتان. هذا يأتي كثيرا عنه قولان عنه روايتان هذا قول الإمام. القول هو المنقول عن الإمام فإذا نقل عنه قول فهو قول نقل عنه قولان فكذلك ثلاثا فكذلك. وبعضهم يسميها قولا وبعضهم يسميها رواية. فبعض العلماء استخدم لما يقول فيه روايتان فيه قولان. فالقول ما نقل عن الإمام نفسه وكذلك الرواية ما نقلت عن إمام المذهب لم تنقل عن غيره من المحققين والمتبحرين أو العالمين بالمذهب من أتباعه. لا إذا قيل هذا قول أو رواية فهو المنقول عن الإمام نفس الإمام مثل أحمد رحمه الله الشافعي مالك أبي حنيفة. هذا كذلك إذا قيل عنه الرواية عنه كذا أو عنه روايتان أو عنه قولان. من المصطلحات أيضا مصطلح يسمونه التخريج. يقولون يخرج في المذهب كذا وكذا أو خرج في المذهب كذا وكذا مثلا. فهذا كلمة التخريج هو يعني طلب المخرج وهو استنباط المعنى. كلمة التخريج معناها هو استنباط العلة من قواعد الإمام الكلية استنباط العلة من قواعد الإمام الكلية. فينظر مثلا إن كانت لو مثلا نقل مسألة واقعة من الوقائع وليس عن الإمام فيها نص في مذهب مثلا الشافعي رحمه الله ما عن في هذه عن مثلا نقلت مسألة في باب التيمم مثلا هل يبطل التيمم مثلا بخروج الوقت أو لا يبطل مثلا مسائل أو يكون في مسائل لم ينقل عنه شيء ونص ما يحفظ عنه قول فيها فيجتهد أتباعه في تخريج هذه المسألة على قواعده الكلية. يقول قاعدة الإمام مثلا في هذا وقاعدة الإمام في هذا الشيء أنه يعلل بكذا في هذه المسألة أو قوله كذا من جهة التعليل فنخرج هذه المسألة ونطلب لها مخرجا يلحق بقواعده. فتارة نخرج هذه المسألة على قواعده وتارة نخرجها على مسألة أخرى نص عليها الإمام ما عندنا فيها نص لكن نص. فإذا كان التخريج إلحاقا بمسألة نص عليها فيسمونه النقل والتخريج. يعني خرج نقلت تلك المسألة نقلت هذه المسألة الحادثة إلى مسألة المسألة التي نص عليها وخرجت عليها، معنى أن فهمنا أن العلة في تلك المسألة هي هذا هذه العلة، وألحقت هذه المسألة التي لم ينص عليها النص بتلك المسألة التي نص عليها. فإذا كان التخريج على مسألة نص عليها الإمام بمسألة لم ينص عليها ولم ينقل لها قول يسمونه النقل والتخريج، لأننا نقلنا حكم مسألة إلى مسألة أخرى وألحقنا علتها بها فخرجناها عليها ونقلنا حكمها إليها. وإن كان النقل وإن كان التخريج لا ليس إلى مسألة إنما إلى قواعد الإمام الكلية فهذا يسمونه التخريج، ما يسمونه النقل يسمونه التخريج، لأنه ليس عندنا مسألة نقيسها عليها إنما استنبطناها من قواعده الكلية. وهذا جار في باب القياس في قواعد الشريعة في تخريج بعض المسائل على بعضها، إذا عقلت العلة ألحقت بها وجعل حكمها حكم تلك المسألة الأخرى. فهذا هو إذا قيل خرج. فالتخريج إذن تخريج على قواعد المذهب أو قواعد أو أصول المذهب أو قواعد الإمام الكلية، لكن هنالك نوع من التخريج يستخدم في المذاهب وهو التخريج على أصول على الأدلة، وهذا هو التخريج الصحيح الواحد. بمعنى لو نزلت فينا مسألة مثلا برجل نجت مسألة ولم نجد مثلا لها نصا من هذا الإمام، وكان ذلك الرجل يبحث في مذهب الإمام، بحث في كتب الإمام ما وجد لها موصوفة عليها، بحث مثلا عنها في تلك الشارع في المنتهى ما وجدها، فيبحث طالب العلم والناظر فيخرج هذه المسألة على الأدلة، فينظر مثلا في مسألة أخرى جاء الشارع بالدلالة عليها وبيان علتها فألحق حكمها بها وجعلها مخرجة عليها، وليس هنالك مانع أن ينسبها إلى هذا الإمام، لأننا إذا خرجنا على قواعده وأصوله الكلية نسبناها إليه، فأولى أننا إذا خرجناها على نصوص الشرع أن ننسبها إلى الإمام، لأن الإمام الذي وهو هكذا هو منهج الإمام الذي يبتغي الحق، إذا كانت هذه المسألة موافقة للدليل فإنها هي قوله ولو لم يقلها. وهذه تأتي في مسألة لازم المذهب هل هو مذهب ويمكن الإشارة إليها أيضا بعد ذلك إن شاء الله. مصطلح آخر أيضا يسمونه وجه، الوجه في المذهب، هذا وجه في المذهب، هذه تكفر في عبارات المصنفين رحمة الله عليهم، يوجد هذا كلمة الوجه هذه هي كما يقولون هي اختيارات الأئمة المتبحرين في المذهب المتبعين لهذا الإمام، بمعنى مثلا أبو بكر المروذي أو العثرم أو الخلال مثلا أو ابن أبي موسى أو ابن عقيل أو بعض العلماء ممن كذلك ابن قدامة وصاحب المولي رحمه الله وكذلك المد وكذلك من بعدهم كشيخ الإسلام رحمه الله جعلوه أيضا من أصحاب الوجوه، بمعنى أن يكون الإمام إماما كبيرا وتكون مسألة من المسائل فلا يكون للإمام فيها قول، فينظر هذا ويختار فيها فيختار في هذه المسألة ويجعلها يختار مثلا قول، وربما استدل له بدليل، فاختيار هذا الإمام الكبير في المذهب يجعلونه وجها في المذهب. ولهذا يكتب في كلام النووي رحمه الله يعني أصحاب الوجوه يسمونهم أصحاب الوجوه، وهم الأئمة الكبار المقتدين المتبعين للإمام ولهم اختيارات المذهب، لكن في الغالب لا يجعلون من يخرج باختياراته عن أصول الإمام عموما أو يخرج مثلا عن المذاهب ويختار أقوالا تخالف ما عليه مثلا جمهور الأئمة، ولا يكون لها دلالة تؤيده من أصول وقواعد الإمام، فلا يجعلونه وجها وإن كان إماما، كما يقع مثلا في اختيارات تقي الدين رحمه الله في بعض المسائل. لكن القاعدة عندهم أن الأئمة الكبار في المذاهب هم من أصحاب الوجوه، وهذا هو اختيار الإمام الكبير في المذهب أو المحقق في المذهب. هذه من الاصطلاحات التي استخدم في كتب أصحاب المذاهب، وعلى هذا تكون هي مثلا أولا النص والنص عليه أو القول والرواية وهما واحد، قلنا أو في النص ولا لا، والثاني ما هو قول أو الرواية، نعم، والثالث التخريج والتخريج قد يكون على نوعين ولا لا، قد يكون قلنا إنه استنباط على ماذا؟ على مسألة، نعم، استنباط على مسألة نص عليها الإمام ونلحق بها مسألة أخرى حادثة ماذا لم ينص عليه، يسمى هذا النقل والتخريج. النقل والتخريج واضح، يعني النقل والتخريج، لأننا نقلنا حكم هذه المسألة إلى المسألة التي نص عليها، على المسألة التي ماذا، نعم، التي نص عليها وخرجناها عليها لاتفاقهما ماذا في العلة، لاتفاقهما في العلة. والنوع الثاني من التخريج تخريج على ماذا، على قواعد الإمام، يعني ما عندنا مسألة نلحقها بها، عندنا مسألة ناجية مثلا واقعة ما نص عليها الإمام، فهم يجتهدون في تخريجها على قواعده، على قواعده مثلا وأصوله في المذهب. مثل مثلا الإمام رحمه الله قاعدته تقديم ماذا، تقديم النص، ثم إذا لم يكن في المسألة نص نظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا مثلا لو كان في، لو نزل مثلا، لو كان عندنا مثلا مسألة ولم ينص عليها رحمه الله ولم يعرف ولم يعني لم ينص عليها ما في ما، لكن ننظر هل هنالك مسألة تشبه نص عليها، ما وجدنا مثلا، فوجدنا من قواعد رحمه الله النظر في أقوال الصحابة، فإذا كان عند الوقع عندنا في المسألة قول لبعض الصحابة ولم ينقل خلافه، فليحفظ رحمه الله في الغالب أنه يتبعه إذا لم يجد من يخالفه. فإذا نقل عن بعض الصحابة في هذه المسألة في قول، نقول المذهب هكذا وهكذا. لماذا؟ لأن من قواعده الأخذ بأقوال الصحابة إذا لم يختلفوا، وربما اختلفت عن الرواية رحمه الله إذا اختلف الصحابة. إذن أول شيء النص، والثاني الرواية، نعم الرواية أو القول، الثالث التخريج، الرابع الوجه. هناك مصطلح خامس أيضا، كلمة المذهب، فقالوا هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، بمعنى إذا قيل هذا هو المذهب معنى أنه هو القول المعتمد عندهم. وهذا يوجد كثيرا في الكتب المصنفة في أبو الفرق، أنه هو القول المعتمد. وقد يكون في المسألة أقوال أخرى، مثل ما سبق البحث بالأمس في المسألة بعض الإخوان عن الأقوال، يعني تنقل عن بعض الأئمة أقوال، وهذا في الغالب كثيرا ما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله. فإذا نقل أقوال في المسألة فيأتي المحقق مثلا من صاحب الإنصاف رحمه الله يقول هذا هو المذهب، بحسب القواعد التي بناها في مثل هذا فيعتمد هذا القول ويقول إنه المذهب. وقد يكون في المسألة في أقوال أخرى، ولكن المنصور في المذهب أو القول الأرجح في المذهب هو هذا. هذا إذا عندما تذكر الأقوال كما تقدم عن أحمد رحمه الله، لأنه كما سبق ينقل عنه أقوال كثيرة أحيانا في بعض المسائل بخلاف غير العلم، ينقل عنه أقوال لكن ليس كالنقل عنه. مثل الإمام الشافعي رحمه الله أيضا، وهذا يقع كثيرا ما يكون مثلا له قول قديم وقول شافعي. مذهب الشافعي رحمه عند أصحابه في الغالب أنه معروف، مذهبه معروف رحمه الله، لأن المذهب الذي استقر عليه هو الذي قاله في مصر في كتاب الأم، نقله المزني وغيره من تلاميذ الذين أخذوا عنه، ورجع عن كثير من الأقوال التي قالها بالعراق رحمه الله، إلا في مسائل يسيرة أشار أنه رحمه الله في أول مجموعة رحمه الله إلى أن هنالك مسائل يسيرة تقارب نحو 20-18 مسألة قال المذهب فيها هو المذهب القديم، لكن القول الجديد هو المذهب، وهو الذي اعتمده رحمه الله، وهو الذي أخذ به واستقر عليه قوله ورجع إليه. فإذا نقل أقواله في هذا فالمذهب المعتمد في هذه المسألة هو ما يقدره مثلا المحققون، يقولون هو المذهب. هذه من المسائل المتعلقة بهذا الباب وسبق الكلام عليها، وهي فائدة عارفة أيضا عرفت الكلام ممكن يشار إليها لا بأس، وهي هل ما يلزم المذهب أو يلزم القول هل هو قول للإمام؟ وقد يتعلق هذا المسألة في التخريج، بمعنى أنه يناسب ما قال ويوافق التعليل الذي علل به، وهذا يقع مثلا في بعض الأقوال يقولون إنه من لازم قولها، من حين تخاطب إنسان تقول يا أخي من لازم قولك أنك تقول كذا وكذا، قد يقول لا ليس لا أتجمه أنا، هذا ليس من لازمي. يعني هل لازم المذهب مذهب أو لازم القول قول؟ وأن الإنسان جعله يقدر ويقول المسألة كذا وكذا، وأراد أن يخالفه ويقول يلزم من قولك أنك تقول كذا وكذا، يجري في الجدال والنقاش، فربما رد عليه وقال لا ليس لازما لهذا. هل يصح للمناظر أن يقول ليس لازما لي ويقول لا يلزمني هذا؟ كذلك أيضا فيما هو أوسع، هل ما يلزم القائل لهذا القول من صاحب المذهب أن يكون قولا له؟ هذه الأظهر فيها كما بينه جامع العلم وقال إن لازم المذهب ليس مذهبا عن الإطلاق، بل يختلف، فقد يكون لازما وقد لا يكون لازما. فينظر مثلا في هذا اللازم الذي يلزم القائل، إن كان ما يلزمه حق فهو قوله، لأن لازم الحق ماذا؟ لازم الحق يصير حق، ما لزم من الحق فهو حق، إن كان لزمه إن كان حقا هذا القول وألزمته به فهو حق، فهو لازم ويجب عليه يلتزمه. فلو أنه تبرم ورد قلنا لا يجوز له ما دام حق فيجوز. وعلى هذا ما يقوله مثلا الإمام ويكون يلزم من قوله كذا فهو حق. ولهذا تجد ابن حجر رحمه الله يقول يلزم من قولهم كذا وكذا، فإن ربما قال يلتزمه كفروا أحيانا شرير رحمه الله، وإن لم يلتزمه تناقضوا. هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان لو أوردت عليه اللوازم قد يلتزمه قد يلتزمه، فإن كانت حقا لتجنها والحمد لله، والحق في التزام الحق، والمشروع للإنسان أن يلتزم الحق ولا عيب فيه، بل هو الخير والهدى في التزامه. اللازم الثاني أن يكون اللازم ماذا؟ برد الحق ما هو الباطل، أن يكون اللازم باطل. مثل يلزم من قولك، حينما تقول يلزم من قولك كذا وكذا أنت متناقض، نقول ليس لازم القول على هذا قول وليس لازم المذهب مذهب، لأن ما دام أنه باطل كيف تلزمه به؟ لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف وقاصر، هو علمه قاصر وهو بلغ، ولهذا لا يجوز لك أن تلزمه بأشياء هو لا يلتزمها. إذا كان ظاهر قوله مثلا الذي تكلم به حق مثلا أو يريد الحق، فهو في الحقيقة لو تبين له هذا الباطل ما تزمه ممن الحق، لكن ما دام أنه باطل فلا تلزمه بذلك ولا يجوز لك أن تلزمه، إلا ربما أن يقال في بعض الأحوال وفي بعض الأحايين يلزم صاحب القول بالقول إذا كان مبطلا، مثل من إنسان يجادل في مسائل واضحة وبينة ويجادل فيها بغير دليل وتناقشه في هذا الحال لا بأس، لأن هذا في باب المناظرة لا بأس به، خاصة حينما يراد به بيان الحق. ولهذا تأتي مباهلة في مثل هذا. فإذا أردت أن تلزمه بهذا القول الباطل لأنه في الأصل في الحقيقة مبطل، ما دام هو مبطل أو لا يريد الحق فقوله في الأصل كله باطل، فلهذا يلزم حتى يفحم ويتبين الحق. لكن من كان مثلا يبحث في الأئمة، هم يتكلمون في الأئمة الذين يريدون الحق ويريدون البحث في المسائل في مثل هذه الأبواب أو في غيرها ممن يتناقش في بعض المسائل، فربما لزم عن قوله أمور، لكن يقول ما في مانع أن في باب النقاش يقول إذا التزمت هذا القول وقلت هذا القول فإنه ينشأ عنه كذا وكذا، وقد يلزم قولك، يلزم من قولك هذا كذا وكذا، لا بأس. أما أن يلزمه به أو مثلا يجعل مذهبا له وقولا له فإن هذا لا يجوز إلا إذا كان القول حقا فلا بأس. هذه مسائل مما يتيسر يحكي في هذا، ولعل مثلا في مما يجد مثلا من بعض الإخوان من أسئلة حول ربما يثير أو يذكر بعض المباحث ويأتي شيء من التنبيه إليه في هذه المسائل وفي غيرها. هذا ما يعني يتيسر الآن. ثم بعد ذلك نريد كما سبق بالأمس أن نأخذ ما تيسر من المسائل، أو لو ما مسألة أو مسألتين يعني في مثل اليوم هذا في كتاب المغني وكذلك في الصحيح الكبير دراسة بعض المسائل وكيف يقررها صاحب المغني رحمه الله، لأنه سبق بالأمس أنه يذكر المسألة ويذكر دليلها ويذكر القائل ثم يذكر القول الثاني ويذكر الدليل، ثم إذا أراد أن يرجح رحمه الله بين وجه الترجيح بأدب جم ظهير رحمه الله كما يقع له في كلام رحمه الله. وسبق أن الشرح الكبير على المقنع مأخوذ من أخذ من المغني، جمع كلام صاحب المغني رحمه الله وجمع كلامه وأخذه من المغني وجعله شرحا لكتابه ماذا؟ على المقنع، لكنه رتب مسائل وسهل ويسر الوصول إليه رحمه الله. وهو ابن أبي عمر ابن أخي المغني أبي محمد صاحب المغني رحمه الله. أنا اخترت مسألة في هذا قال رحمه الله في باب نواقض الوضوء الرابع، قال: مس البشر بيده ببطن كفه أو بظهره. هذا المثل، هذا ممن؟ هذا كلام من؟ شرح كبير على من؟ المقنع. قوله مس البشر، هذا كلام من؟ بيده ببطن كفه أو بظهره، كلام قدام رحمه الله. نعم. الشارح هم عندهم عبارة يقولون قال الشارح، إذا قيل قال الشارح فالمراد به من؟ شرح الكبير على المقنع. قال رحمه الله: اختلفت الرواية عن أحمد في مس البشر على ثلاث روايات. هذه المسألة فيها ثلاث روايات، إحداها لا ينقض بحال، يعني مهما كان سواء بحائل أو بغير حائل، سواء مسه بكفه أو بظهر كفه لا ينقض بحال ذاكرا أم نافيا. روي ذلك عن علي وذكر مجموعة من الصحابة، وذكر أن قالوا وهو قول ربيعة والثوري من أصحاب الرأي، ثم ذكر الدليل على هذا القول لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: مسست ذكري، أو الرجل يمس ذكره. مسست بكسر من مس، من مسس ينتس، لأن مس مضاعف فإذا فكته فرح يفرح. مسست ذكري، أو قال الرجل يمس، المضارع يمس، من مسس ينتس، يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، يعني هل عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، يعني قطعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو الدليل من النقل، من الأخبار، من النصوص. ثم رحمه الله قدم الرواية هذه مع أنها ليست معتمدة في المذهب، لكن ذكرها رحمه الله، ولأن اختلفت الرواية رحمه الله. وهذا سبق أن أشرنا إلى أنهم يقولون اختلفت الرواية، المذهب يستخدم الرواية، بعضهم يستخدم النقل مثل الشافعية دائما يقولون النقل أو يستخدمون النقل أكثر. الأصحاب المذهب صاحب مغني رحمه الله الشرح وغيره يقولون الرواية، والرواية كما سبق تنقل عن ماذا؟ عن الإمام نفسه. ثم ذكر دليلا آخر، وهذا كله نقل من صاحب المغني رحمه الله، قال: ولأنه عضو منه. شوف، لهذا ينبغي طالب العلم حينما ينظر في هذه المسائل يتأنى في سهل. ذكر الدليل الأول، قال: بضعة منك، في قيس بن طلق بضعة. هو علل، قال: ولأنه عضو منه فلم ينقض كسائر أعضائه، مثل ما لو مس الإنسان أنفه أو خده أو يده أو رجله، هل ينتقض الوضوء؟ نعم، ما ينتقض. إذن هذا أيضا دليل آخر من جهة المعنى لذلك القول. قال: والرواية ينقض بكل حال بدون تفصيل، يعني ذاكرا أم ناسيا، بحائل أو بغير حائل، ببطن الكف، بظهر الكف، ينقض بكل حال. هذه الرواية الثانية. قال: وهي ظاهر المذهب. الآن حينما قال لما اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله، لابد أن يكون هنالك قول أرجح. قال: هي ظاهر المذهب، لأن هنالك أقوال أو روايات في المذهب مختلفة، ما هناك نص واضح الإمام يقطع بهذا، فاختلفت الرواية فقال: وهي ظاهر المذهب. لأن هنالك قول آخر، قول الإمام رحمه الله قد يكون هو قوله رحمه الله، لكن هذا هو ظاهر المذهب، وهو مذهب بن عمر وسعيد مسيب وعطاء وعروه وسلمان بن هرب والشافعي المشهور عن مالك، يعني انه مذهب الجمهور. ولهذا اذا اردت مثلا تعرف مذهب الجمهور مثلا النقل، الجمهور هو الاكثر. اذا وجدت النقل الاكثر عن الائمه في هذا الباب فهو قول الجمهور. نعم، المشهور عن مالك لما روى بشرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، هذا هو دليل ماذا؟ الرواية الثانية هو من ذكر. وعن جابر بن عبد الله رواه مسلم والحديث وهو وليس مجال بحث هذه المسألة من بحثها معروف، لكن هي فيها أدلة كثيرة في هذا الباب، والقصد بيان سياق الأدلة رحمه الله. وذكر كلام الترمذي، ثم بعدما ذكر الدليل في هذه المسألة هذا هو دليل حديث البشرى وما جاء في معناه: من مس ذكر فليتوضأ، من مس الذكر فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، أي امرأة مست فرجها فليتوضأ، أي رجل مس فرجه حديث أبي هريرة أفضى إلى فرجه فليتوضأ. إذن هذه أدلة وفي معناه هي الدليل في المسألة. لكن يأتي المناقش يقول: طيب حديث قيس بن طلق ما الجواب عنه؟ لا بد من الجواب. فأجاب رحمه الله فقال: فأما حديث قيس فقال أبو زهرة أبو حاتم: قيس ممن لا تقوم به حجة وهناه ولم يثبتاه، قيس بن طلق عن أبيه. هذا طبعا قوله، يعني قيس الصواب أنه ثقة، لكن هذا أحد الوجوه هو تضعيف الحديث وأنه لا يثبت. الجواب الأول ماذا عن الحديث؟ أنه نعم لا يثبت. فعلى هذا إذا كان لا يثبت ولا يصح سقط الاستدلال به، لأنه إذا اختلف لا بد من الترجيح. فهو رحمه الله رجح هنا أو بدأ بالوجه الأول وهو ترجيحه من جهة توهين الحديث هذا وتقوية حديث بصرة وما جاء لمنا، ثم ذكر وجها آخر على فرض يعني أنه لو كان الحديث ثابتا، ثم إن حديثنا متأخر. حديثنا ما هو حديثهم؟ نعم حديثهم ما هو؟ حديث من صحابيه اللي ذكره؟ لا اللي ذكره صلى الله رحمه الله، لا حديثنا قيس هل هو دليل ودليل خصم؟ دليله حديث من؟ ما قرأت عليكم؟ نعم بسرة بن صفوان، هذا هو حديث بسرة، هو أشهر حديث من ذلك، ولهذا هو ساقط لمرة بسرة بن صفوان أن رسول الله من متى ذكره يتوضأ. ثم إن حديثنا متأخر، يعني على فرض أن الحديث طيب ثابت حديثنا متأخر، في الدليل عليه اشتدنا الدليل. لما قال متأخر ما ينبغي نأخذ به هكذا، في الدليل متأخر، من قال متأخر؟ قال لأن أبا هريرة. ولهذا رحمه الله في عباراتهم محكمة ودقيقة ومليئة بالعلم، يعني تجد بخلاف كلام المتأخرين، يعني الذي تجد أن كلامهم إلا ما ينقل من كلامه طلعين تحت كل كلمة أو عبارة فائدة. قال لأن أبا هريرة رواه قد رواه وهو متأخر الإسلام، إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، ما دام صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فلا بد أن يكون صاحبه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. طيب وش الدليل على أنه قد يكون طيب حديث بصرة، قد يكون حديث بصرة قاله الناس قبل وفاته بماذا؟ قد يكون قاله قبل وفاته أبو هريرة رضي الله عنه أدرك من النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 4 سنوات، ورد في حديث النبي داود كما صحب أبو هريرة وكان صاحب النبي 4 سنوات. لكن قد يكون قائل طيب إذا كان أبو هريرة صاحب النبي عليه السلام 4 سنوات وتقول إنه متأخر، قد يكون حديث بشرة ماذا؟ قاله عليه السلام قبل وفاته بكم؟ ضرب مثال مثلا كم؟ نعم أقل من 4 سنوات، سنة أو سنتين، قد يكون قاله قبل وفاته بسنة وسنتين. في الدليل على ذلك قال: وكان قدوم طلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد، فيكون حديثنا ماذا؟ ناسخا له. أثبت بالدليل الواضح التأخر، أثبته رحمه الله بقال لأن حديثنا متأخر، حديث أبو هريرة، لأن أبا هريرة متأخر الإسلام وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، وقيس قدم المدينة وهم يؤسسون المسجد. ما دام أنه قدم وأسس المسجد فقدومه كان ماذا في أول قدوم قيس بن طلق؟ في أول هجرة، نعم في أول هجرة. هو أبو هريرة من رواه ومما يدل عليه والمصنف ما ذكره أنه جاء في رواية أن قيس عند ابن حبان وغيره أن قيس قال قدمت وهم يبنون المسجد وكانوا يخلطون الطين، فقال عليه الصلاة والسلام اخلط لهم يا أخ اليمامة فإنك أعلم، يعني أعلم وأبصر بهذا. هذا هو إذن بيّن الجواب المحكم الواضح في هذا. في أسطر يسيرة قرر الدليل له رحمه الله أثبته، ثم أجاب عن دليل الخصم وقرره. قال إذن هذا دليلهم الأول حديث قيس بن طلق فأجاب عنه. وش دليلهم الثاني من جهة المعنى اللي سبق أن ذكروه؟ نعم قياس ماذا؟ نعم قياس الذكر على بقية الأعضاء. نعم هذا دليل آخر، يعني يقول يقول أنه يقاس على بقية الأعضاء لما أنه كما أنه لا ينقض إذا مس مثلا يده أو رجله مثلا أو يمس يده بيد أخرى، فكذلك إذا مس ذكر. هذا هو قال أراد أن يجاوب على الشيء. قال وقياس الذكر على سائر البدن لا يصح لأنه يتعلق به أحكام ينفرد بها. وش يتعلق بأحكام؟ نعم الذكر، من وجوب الغسل بإلاله والحج والمهر. هذا لا يصح لأنك في الحائط مثلا الذكر لبقية أعضاء لا يصح، يتعلق بأحكام. من هذا القياس فيها لا يصح فبطل القياس وغير ذلك. أيضا المصنف اختصر رحمه الله، اختصر هو أراد أن يجيب عن تعليلهم عن استدلالهم. وأيضا ممكن يجاب، وكما سبق المسألة بحثها العلم وبينوها بما هو أطول من هذا، ومنهم من يقول إن هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص كما يقولون فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار بمعنى أنه فاسد التعليل، لأنك إذا عللت في علة تقابل النص فعلة باطلة، علة باطلة. هذه رواية ذكر روايتين، الرواية ينقض بكل حال لا ينقض بكل حال، وهي رأمن. الرواية الثالثة لا ينقض إلا أن يقصد مسه. قال أحمد الحسين قيل لأحمد الوضوء مس ذكر فقال هكذا وقبض يده، يعني إذا قبض عليه هو مفقود، هو قول مفقود إلى آخره. إذن هذه الرواية الثالثة في المذهب، وهو إذا قصد إليه. والأظهر المختار كما ذكر رحمه الله أنه ينقض بكل حال، وهي ظاهر المذهب بمعنى أنه ينقض سواء مسه ذاكرا أم ناسيا، وأفضى إليه واصل وقوع اللحم على اللحم، سواء كان المس مثلا لذكر صغير أو كبير، وهو عام في الحقيقة لعموم الفرج، للذكر والأنثى، للقبل والدبر، للقبل والدبر، من مس ذكره فليتوضأ. ولهذا في اللفظ الآخر من مس الفرج فاستفرجه، وهذه مفرد مضاف يعم كل شيء، ولهذا كان يعم جميع مسمى الفرج، لأن الفرج مأخوذ من ماذا؟ من الانفراج. الفرج وهذا يشمل كل أنواع السوءات المغلظة، وهي القبل والدبر في حق الذكر والأنثى، من جهة وتؤخذ الدلالة من جهة عموم النصوص، من جهة عموم النصوص من مس الذكر، من مس الفرج، من مس فرجه، وتؤخذ من خصوص النصوص الواردة أيما رجل مس فرجه، أيما امرأة مس فرجها، ويؤخذ أيضا من جهة المعنى. إذا تأخذ الدلالات من جهة عموم النصوص في هذا، خصوص النصوص الواردة فيها من جهة المعنى، لأن الفرج من الانفراد وكل من فرج يسمى فرج، وهذا كامل للجميع. طيب هذه مثلا المصنف رحمه الله قال مس الذكر بيده، بيده المصنف رحمه الله ما قال مس الذكر، قال بيده، عبارة محكمة. طيب لو ما هنا مس ذكره بيده، لو مسه مثلا بذراعه، مسه بذراعه أو مسه بقدمه، أو نقول مثلا بذراعه لأنه خلاف في هواره، هل ينقض ولا ما ينقض؟ العبارة تصنف هنا، كلام العبارة تصنف الآن، يعني مجدد على مس الذكر بيده ينقض ولا ما ينقض؟ استقلون ما ينقض؟ تؤيدون الجواب على نعم ما ينقض. لماذا؟ طيب اليد استطلق عليه، أكمل عبارة تصنف ببطن كفه أو بظهره، واضح. وما دام انها الان قال بيده ثم وضح قال ببطن كفه او بظهره، واضح انه اراد ماذا باليد؟ ماذا؟ الاصابع مع الكف، لم يرد غير ذلك. فعلى هذا يخرج من كلام ماذا؟ ما وراء الرسل، فليس داخلا، لانه من مس ذكره، ها من مس ذكره كما جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر من أفضى بيده، الحديث بنفسه، الحديث نفسه من أفضى بيده، أي امرأة أو جاء في حق المرأة أيضا كذلك كما جاء في حق الرجل. إذن طيب قد يكون خالص اليد ألا تطلق على جميع اليد إلى الكتف أو إلى على الأقل إلى المرفق، ولا تطلق على كف وحدها؟ ايش تقولون؟ اليد اذا اطلقت عند الاطلاق يراد بها مجرد الكف، عند الاطلاق يراد بها مجرد الكف، هذه هي عند الاطلاق، يعني لا يراد بها المرفق بل هو إلى الكف، إلى الكف عند الإطلاق. ولهذا تجد مثلا عند الإطلاق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وجوهكم، فهو عند الإطلاق يشمل ماذا؟ إذا أطلق مسمى اليد يكون خاصا، يكون إلى الكف. شو الدليل عليه؟ الله عز وجل لما ذكر عيس الوضوء قال يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ماذا؟ إلى المرافق. لما أراد زيادة التقييد قال إلى المرافق، لو كانت اليد تطلق ويرادها إلى المرافق لم يذكر بالتقييد بل قال إلى المرافق. فاليد عند الإطلاق، عند الإطلاق تكون مجردها، وعند التقييد بحسب ما تقيد. ولهذا السارق وين تقطع يده معه؟ وين تقطع معه؟ مع الرشد. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأجمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم أنه لا تقطع إلا من جهة الكف، ولم يقل تقطع من جهة المرفق أو من جهة غص الذراع أو لا. ففهموا من إطلاق أن إطلاق اليد يكون خاص لمجرد الكف. كذلك التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم يكون به بالكف لأنه هكذا توضأ عليه الصلاة والسلام، يعني توضأ هكذا بكف عليه فهو ممسح، لكن يشمل ظاهر الكف وباطن الكف، هذا هو الصحيح. وإن قال بعضهم إنه يطلق على باطن الكف فحسب، ولهذا لو مسه بظاهر الكف فلا، لكن صحيح أنه يشمل باطن الكف وظاهر الكف، هذا هو الصواب لإطلاق اليد. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما في أيضا دليل آخر يظهر أيضا في المسألة، لما في يمن ضرب بيده الأرض ثم مسح ظاهرة الكفين مسحها، فدل على أن مسمى اليد عند الإطلاق يشمل ظاهر الكف وباطن الكف. طيب مس المصحف، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. لو أراد الإنسان لو أراد الإنسان على غيره، هل يمس المصحف ولا ما يمسه؟ الذي على غير وضوء يمس ولا ما يمس؟ ما يمس. هذا قول أئمة أربعة الأدلة في وقول الصحابة سعد بن وقاص وأنس وابن عمر وجماعة مثلا معروف فيها البحث في ودلالاتها فيها خلاف لبعض العلم، لكن من كان مسلم فلا يجوز يمس المصحف. لكن هل المسح المصحف متعلق مسماه في باب المنع مثل مسماه في باب نقض اليد في باب نقض الوضوء إلى مس الذكر فيشمل فيكون خاص باليد أو للبدن كله؟ واضح السؤال، هل هو للبدن كله أو لليد؟ نعم البدن كله. لماذا؟ شو الدليل عليه؟ شو الدليل عليه؟ لو قال إنسان أحمل مصحف مثلا على ماذا؟ أحمله بماذا؟ بالذراعي، ما مسكت بالكف يمسكه بالذراعي، أو أراد أن يمسكه بفمه أو أن يأخذه. نعم نعم. طيب وش وجه الدلالة من كلمة المسح؟ يعني أن المس أن لا يمس القرآن إلا يعني الآية فيها نزاع المس دلالتها والإسلام السنة أوضح مثل هذا وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لا يمس القرآن. يسمى المس يسمى المس الرسول عنه وش قال؟ لا يمس القرآن طعام. ما قيده مس اليد أطلق عليه فضاء. أما الحديث في مس الذكر جاء في رواية أخرى يفضاء باليد أو المس بها، أما مس القرآن فنهى عن مسه ماذا؟ مطلقا إذا كان على غير وضوء. والمس في اللغة كل ما مسست به شيء سواء مسسته بكفك أو بذراعك أو على صدرك. كل إنسان أخذ المصحف وأمسكه بيده على غير وضوء بحائل مثلا أمسك بحائل وضع على صدره وعلى يجوز ولا لا يجوز على هذا إذا كان على غير وضوء؟ تقولون على استقيم بسبق لا يجوز. لماذا؟ لأنه مس له، ولأن الحدث يحل كما قال العلماء جميع البدن يحل جميع البدن. فرق يعني ينبغي النظر حينما النظر في المسائل التفريق بين كلام أهل العلم النظر في دلالات كلام أهل العلم. ولهذا شوف كلمة يعني كلام واضح رحمه الله قيدوا في باب مس المصحف لا ذكروا أطلقوا مسمى المس ولكن لا يمس القرآن ولا يجوز مس القرآن ما قيده. هنا قال مس الذكر بيده، كلمة بيده واضح بيده تخرج ماذا؟ تقية ماذا؟ البدن. طيب قد يقول قائل اليد إلى الكتف، قال ببطن كفه أو بظهره وش خرج؟ جميع ما وراء الرسل، فخرج بقوله بيده جميع البدن إلا اليدين يعني إلى الكفر، وخرج بقول بطن كفه أو بظهره ما وراء الرسل إلى الكفر. عبارة واضحة في أن المس خاص بظهر الكف وبطن الكف، وكذلك أيضا حرفه على الصحيح جميع ما يكون يعني لدى خضار الكف دخل حرفه من هنا جميع اليد. هذا ما يعني قرر المصنف رحمه الله، فقرره بأوضح عبارة وبين رحمه الله هذه المسألة وقررها. وغيره ربما قررها على وجه آخر مثل حديث مثلا قيس بن طالب عن أبيه بعضهم ممن يعني يأخذ بهذا القول وهو القول الأظهر. قال الحديث قيس بن طالب أيضا كما ذكر المصنف رحمه الله قال الحديث متأخر، قال الحديث قيس بن طالب حديث كما قالوا مبقل على الأصل، وحديث بشرة ناقل عن الأصل. هذه قاعدة من قواعد هذا الباب، يعني يقول حديث بشرة حديث قيس بن طالب جاء يقول بضعة منك، ثم قال مسك ذكري أو الرجل يمس ذكره قال إنه بضعة منك. هذا تقرير للأصل، لأن الأصل النقض ولا عدم النقض؟ في الأصل نصل عدم النقض، الأصل صحة الوضوء. لو قال إنسان لنا هذا ناقض نقول له الدليل. فالرسول عليه السلام قال بضعة منك ليس معناه أنه كان في الأول الذكر نصف الذكر ينقض ثم قال بضعة منك معناه أنه نشف، إن هذا يؤول إلى أنه كان ينقض ثم نشف بحديث قيس عدم النقض ثم جاء النشف عدم النقض بحديث بسر وما جاء معناه، هذا لا يعد في الشريعة أن يقع، وإن نجع في بعضهم وقال وقع في بعض المسلمين ما ذكروا في لحوم الحمر، لكن الأصل عدم وقوع هذا، فنقول حديث قيس مقرر للأصل على الأصل أن عدم النقض، ثم جاء حديث بسرة ناقل عن الأصل، وإذا جاء المقرر والناقل يقدم المقرر الأصل ولا الناقل عن الأصل؟ الناقل، لأن الشريعة جاءت بالنقل، جاءت بأشياء كانت على الأصل، مثل جاء بأشياء كانت يعني لم في باب الأطعمة، جاء بتحريم أشياء وإن كان لتحريم الأشياء، فالأصل هو حل الأطعمة، ثم جاء بنقلها من ذاك الأصل وجعلها محرمة، فما سواها يكون حلالا على خلاف قواعد الأئمة في هذا الباب، وهكذا في هذه المسألة. باب سلك مسلك ومسلك تقي الدين رحمه الله في مسألة الجمع، قال حديث بشرة يدل على أن على الأولى والأفضل، أن الأولى والأفضل، الحديث قيس يدل على الجواز، معنى أن السنة والأكمل والأفضل أن يتوضأ، يستحب الوضوء منه، وحديث قيس من الطلق يدل على جواز، فجمع بينهما القاعدة في هذا الباب، فجمع بين الأخبار إذا أمكن في مثل هذا، هذا رأي رحمه الله حيث قرر هذه المسألة، لكن القول أظهر في هذا، لأننا نقول الجمع إذا كان الدليل يحتمل من هذا الجمع، وإلا إذا كان لا يحتمل كان الدليل على النسخ أو الناقل عن الأصل فإنه يقال مقتضى دليل آخر، لكن هو رحمه الله قال بالجمع، وهذا يوم إلى قاعدة معروفة مشهورة لأهل العلم، وهي النظر في الأدلة إذا ورد دليلان في الظاهر متعارضان ينظر إليهما بماذا؟ بكم طريقة؟ لأربع طرق. الطريق الأول طريق ماذا؟ الجمع، إذا ورد خبران ننظر إليهم بطريق الجمع. الطريق الثاني ما هو؟ طريق النسخ. الطريق الثالث الترجيح. الرابع التوقف، يعني توقف النسبي. هذه أربع طرق في النظر كما أشار إليه في علم عسان الحافظ رحمه الله في النخبة نخبة الذكر، وهو رحمه الله رمى الجميع هذا، وهي أحد الطرق في هذه المسألة، والمقدم ما ذكر مصنف رحمه الله هو ظاهر المذهب. مسألة ثانية هنا نأخذها أيضا من كلام أبي محمد رحمه الله الإمام عبد الله بن أحمد المقدسي، قال مسألة لما ذكر ما يجوز أن يستنجى به، قال والخشب والخرق، لما ذكر أنه يجوز أنه لا بأس من استنجاء بالأحجار لأنه هي الأصل، قال والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار، قال إلا الروث والعظام والطعام استثنى. هذا من هو كلامه؟ هذه المسألة، قال يا مسألة، قال إلا الروث والعظام والطعام، من هو كلام هذا؟ الخرق، نعم كلام الخرق رحمه الله، لأنه يعلو المسألة ثم يتكلم عليها رحمه الله. قال رحمه الله وجملته أنه لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، ذكر الحكم وذكر القائل به وهو أكثر أهل العلم، ثم بين وفسر أو ذكر بعضهم قال وبهذا قال الثوري والشافعي والإسحاق، ثم قال وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما بماذا؟ الروث والعظام، جوز الاستنجاء بالروث والعظام مطلقا، وكلمة الروث تشمل الروث النجس والروث الطاهر، روث المأكول وروث غير المأكول، ما هو كلام حنيفة، يجوز الاستنجاء لجمع الأرواث حتى ولو كان نجس. قال علة لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل، هذا أمر لا بد منه، النجاسة تجف والمحل ينقى ويذهب أثر النجاسة، فهما كالحجر. قال والعلة هو تجهيف النجاسة وزوالها، فلما وجدت هذه العلة في الروث العظام جف كالحجر، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما. إذن نذهب مالك لا يجوزه بكل عظم بل بعند العظام الطاهرة، عظام المأكول من غير الميتات، وكذلك روث ماذا المأكول، بخلاف الروث النجس أو العظام النجسة غير المأكول أو عظام غير المأكولة على قول الجمهور، وكذلك عظام الميتة. وقد ذكرنا نهي النبي عنهما، يعني عن الاستنجاء بالروث والعظام، ولهذا قال وروى مسلم عن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه جاب إخوانكم من الجن. قال وروى الدارقطني أن النبي نهى أن نستنجي بروث وعظام وقال إنهما لا يطهران، وقال إسناده صحيح، وهذا حديث صحيح حديث الدارقطني. قال وروى أبو داود عنه عليه الصلاة والسلام فأنه قال لرجل بن ثابت أخبر الناس أنه من استنجى برجيع عام فهو بريء من محمد، وفي اللفظ الآخر فإن محمدا منه بريء. قال ثم قال وهذا عام في الطاهر منها، هذا عام في الطاهر منها، يعني هذا يرد به على من كف. قال وقد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، هذا رد على من؟ على أبي حنيفة، لما ذكر أبو حنيفة علل قال إنهما يجففان نقيان فهما كالحجر، قال وقد ذكرنا نهي النبي عنهما، فكأنه يقول إن هذا تعليل في مقابلة النص، والتعليل في مقابلة النص فاسد الاعتبار ما دام أنه يعود عليه بالإبطال فهو فاسد الاعتبار، لأن التعليل الذي يعود عليه يعني التعليل إن عاد على النص بالتخصيص فهذا له حكم، أو عاد عليه بالتقييد له حكم، لكن عاد عليه بالإبطال فهو باطل فاسد الاعتبار، إن عاد عليه بالتخصيص هذا محل اختلاف، ويجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص، وهذا ذكر له، أو التعميم على الصحيح حتى بالتعميم، مثل يعني قوله لا يقضي قاضي أو الحاكم ولا يحكم حاكم وهو غضبان، نهى عن أن يحكم الحاكم غضبان، هذا نص في حكم الحاكم غضبان، والعلة إذا نهى الذي يغضب لا وفي حال غضب لا يجب أن يحكم لأنه قد لا يستوفي. العلماء استنبطوا علة وقالوا إن العلة في الغضب ماذا؟ إن الإنسان إذا غضب يتشوش فكره ولا يستوفي النظر، وقد يحمل الغضب على الاستهجان فلا يستكمل النظر، فالعلة ماذا؟ هو عدم استيفاء النظر، هذه علة. فلما أنه علل بهذا إذا قالوا نعمم الحكم ونجعله في كل ما يوجد فيه تولد فيها العلة، فعلى هذا يلحق بالغضبان من أشبه من اشتد جوعه ولم يستوفي النظر، فمن اشتد جوعه أو حصله انشغال مو غضب، انشغل ذهنه أو فكره بشيء أو أمر انشغل، فنقول أيضا حكمك حكم الغضبان، قد يكون مساويا وقد يكون من باب أولى. إذن عادت على هذه العلة عادت عليه بالتعميم، عممنا الحكم وألحقناه من غير غضبان إلى غيره. فالمقصود أن هذا المسلم رحمه الله قال وقد ذكر نهي النبي عنهما عليه السلام في الرد على بحيره، إذا قال وهذا عام في الطاهر منهما، رد على من؟ على مالك. نعم مالك رحمه الله يقول أنه يجوز الاستنجاء بالطاهر منهما، ثم قال والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. النهي يقتضي الفساد، الرسول عليه السلام في الحديث المسعود وحديث بكره وما جمعه قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، نهى، والنهي يقتضي الفساد. وفي اللفظ الآخر فإنهما لا يطهران ما دام أنه نهى عنه، ونص واضح فلا يجوز أن تعارض النفس بشيء يعود عليه بالإبطال. قال ولأن النبي علم النهي عن الروث والرمة في حديث مسعود لكونهما زاد. قال نعم. فأما الطعام لأنه ذكر الروث والعظام، فالمصنف رحمه الله القصد من هذا أنه ذكر دليل الخصم، والخصم في الحقيقة ما ذكر إلا علة في هذا، ومع ذلك هي تعليل ضعيف مقابل النص، ومع ذلك أجاب عليه جواب واضح ووافي من جهة العموم النص عام، والنص فيه نهي، والنهي يقتضي الفساد، ثم جاء نص خاص وقول إنه فإنهما لا يطهران، وفي دلالات في الرد على من خالف، فعلى هذا لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظام. وعلى هذا يكون الاستنجاء بالروث عام للروث النجس والطاهر. قد يقول قائل طيب إذا كان الروث نجس واضح، لكن إذا كان طاهر بين المصنف رحمه الله تعليل النهي عن الروث والرمة لكونهما زاد إخوانا من الجن. الروث إما أن يكون طاهرا أو لن. إن كان طاهرا فلا يجوز استنجاده خشية ماذا؟ نعم إذا كان طاهر واستنجى به فالاستنجاء ينجس، أليس كذلك؟ لو استنجى إنسان بروث مأكل اللحم من بقر أو غيره يقول لا يجوز استنجاء لأنك تنجسه. يقول وماذا يصير روث؟ نقول نعم الرسول عليه قال لا تستنجوا بهما فإنهما يعني الروث والعظام زادكم عليهم. الروث طعام عله لدوابه، فلا يجوز لك أن تنجسه لأنك إذا نجسته لم ينتفع به، هو أستاذ لطعام الدواب. إن كان الروث طاهرا، روث مأكل لحم طاهر، فلا يجوز لك أن تنجس الطاهر لأنه يمكن أن يستخدم ويستفاد منه. وكذلك العظام لا يستنجى بها لأنها إن كانت طاهرة فأنت تنجسها، وإن كانت وكذلك هي تنجسها وهي طعام إخواننا من الجن، يعني الروث علف لدوابهم والعظام علف طعام لهم، فلا يجوز لك أن تنجس العظام لأنك تفسدها عليهم. وإن كانت نجسة يعني عظام نجسة لحيوانات نجسة فإنه النجس لا يجوز النجاسة إلا نجاسة، لا يجوز النجاسة نجس. علة أخرى أيضا فالعظام فيها ملوثة، وإذا كانت ملسة فإنها في الغالب لا تمتص النجاسة، وهذا وجه يرد به أيضا على من قال إنه يزيل النجاسة، فليس بصحيح لأن العظم لا يستوفي ولا يمتص النجاسة. وعلى هذا يكون التعليل بالروث إما النجاسة والطهارة، والعظام إما النجاسة والطهارة، ويجوز تعليل الحكم بأكثر من علة. طيب قال فإن قيل أورد على نفس السؤال رحمه الله فقد نهى يعني قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باليمين كنهيه هنا. الرسول قال نهى عن الاستنجاء باليمين لا يستنجي أحدكم بيمين، يعني ما يجوز أن تأخذ الحجر بيمينك وأن تستنجي بيمينك، ما يجوز لأن اليمين ينبغي أن تكرمها وتكون للأخذ والإعطاء والأكل، فلا يجوز أن تجعلها آلة أو أن تجعلها وسيلة إلى الآلة، حقيقة الآلة هي وسيلة إلى الآلة بأن تجعل الحجر فيها وأن تستنجي بها مباشرة. أما أن تستعين بها ما في مانع، تأخذ الحجر بيمينك وتجعلها في جهنم ما في مانع، تأخذ التراب بيمينك وتجعلها في جهنم ما في مانع، تأخذ الحجر وتقربها لا بأس، لكن أن تجعل اليمين وسيلة وسبب لإزالة النجاسة لا، فتجعل مثلا بيمينك التراب أو تجعل حجر السنة لا يجوز. فالمصنف قال فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين كنهيه هنا، يعني مثل ما استنجى عن الروث والعظام، ولم يمنع ذلك الإجزاء ثم كذا ها هنا، يعني لأنه لو استنجى إنسان بعظم استنجاء صحيح ولا باطل؟ يصح ولا باطل الاستنجاء؟ هو حرام لكن يصح ولا لا يصح؟ مثلث يقول يقول أنه يقتضي الفساد، والرسول قال لا يطهر، وإذا نسل جبرت يقول لا يجوز لك استنجاء، والنجاسة باقية يجب عليه ماذا؟ أن يستنجي مرة أخرى ويزيل النجاسة. لكن قاله هل يستنجي بتراب أو يسقط حكم التراب والأحجار ويجعل يستنجي بالماء؟ في خلاف، لأنه استنجيت الآن بالعظم والعظم لا يطهر، الرسول قال لا يطهر، ولهذا ما يستنجى بالعظم والبرود، يجب أن يستنجي مرة أخرى أو يجب أن يزيل النجاسة مرة أخرى أو يجب أن يزيلها بالماء على القول الثاني. الرسول قال لا يطهران، واضح أنه واضح هذا، يعني معنى أنه لو استنجى بالروث العظام فاستنجاؤه وإن كان حرام فاستنجاؤه لا يصح، يجب عليه ماذا؟ أن يستنجي مرة أخرى. قال ومع ذلك لو استنجى مثلا بيمينه، هذا لو استنجى بيمينه وضع الحجر ليستنجى، فالمصنف رحمه قول الجمهور أنه لا بأس أن يستنجى، يعني أنه وإن كان لا يجوز على الصحيح لا يجوز بظهر النص، لكن الاستنجاء صحيح ما عاد يلزم يعفي الاستنجاء، مع ان في نزاع في هذا، لكن يعني لان نزاع النجاسه من باب التروف فالاصل انها تزول لما زالت، لكن في الروث والعظام قال اراد ان يجاوب. لماذا نقول انه يجب ان يستنجي مره ثانيه لو استنجى بظهر ولو استنجى بالحجر بيمينه يجب عليه الاستنجاء؟ قال فإن قيل فقد نهى عن الاستنجاء باليمين كنهيه ها هنا، ولم يمنع ذلك الرجاء ثم، يعني هناك اللي هو الاستنجاء باليمين بالحجر كذا ها هنا. قلنا قد بين في الحديث، يعني بينه فرق، قلنا جاوب قد بين في الحديث أنهما لا يطهران. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فإنهما لا يطهران، واضح هذا كما رواه الدارقطني إسناد صحيح، وما دام أنهما يطهران فالنجاسة لا زالت باقية. ولم يقل عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء باليمين إنها لا تطهر، بل نهى عن الاستنجاء باليمين سكت عليه الصلاة والسلام. ثم جواب آخر، الفرق بينهما، هنا فرق آخر انتبه، أن النهي ها هنا لمعنى في شرط الفعل فمنع صحته، معنى في شرط الفعل كالنهي عن الوضوء بالماء النجس. النهي هنا هو بالروث بالعظام نهي عن الاستنجاء بالآلة، وهي نهي عن الاستنجاء بالروث لأنه نهيت عن، لأنك الآن أنت منهي عن مباشرة النجاسة بنفس الروث، فآلة الإزالة وآلة الإزالة هو الروث، فأنت باشرت الإزالة بالروث، باشرت الإزالة بالعظام، فهذا لا تزيد ولا تطهر. وثم بمعنى في آلة الشرط، هذا شرط الآلة وذاك آلة الشرط. ما معنى آلة الشرط؟ لأن في اليمين أنت ما استنجيت باليمين ولا بالحجر؟ بالحجر. وفي الروث استنجيت باليمين ولا بالروث؟ بالروث. إذا فرق بينهما، ففي اليد أنت ما استنجيت باليد، إنما استنجيت بالحجر، والاستنجاء بالحجر يزيل صحيح، لكن الآلة يحرم، الآلة المتوسل بها لا يجوز غيره، لكن الاستنجاء بالروث هل هو في شرط الآلة أو في آلة الشرط؟ في نفس الآلة وهي المستخدمة وهو الروث الذي باشرت به النجاسة، فنفس المباشر لا يجوز أن يباشر النجاسة، فلهذا فرق بينهما فلا يقاس عليه. أما في الاستنجاء باليمين أنت ما باشرت النجاسة بيمينك، لأن نفس مباشرة النجاسة ما تجوز إلا عند الحاجة، لكنك جعلت اليمين آلة أو سببا للإزالة، وحملت بها الحجر أو التراب أو المنديل فاستنجيت بها، فلهذا كان بينهما فرق. ثم فأراد رحمه الله أن يعلل ويبين، وإن كان ما ذكره سابقا وهو قوله أنهما يطهران شافه، لكن ما في مانع للاستنباط، لأن الاستنباط يزيدك نورا وعلما، والشارع أتى بالحكم والمعاني الواضحة التي تبين بهاء الشريعة ونورها ووضوحها ونصاعتها. دع عنك من كان لا ينظر في المعاني والحلل ولا يعرف الحكم أو لا يستنبط وينظر، فإذا كانت المعاني ظاهرة غير متكلفة فهي خير على خير ونور على نور، وهكذا جاءت الشريعة فهي كلها حكم وكلها مصالح وكلها خير. وإن كانت تخفى علينا بعض الحكم والمصالح، وإن كانت المعاني لم تظهر فإننا نسلم ونقول سمعنا وأطعنا. فإن ظهرت الحكم والمعاني قلنا خير على خير، وألحقنا ما لم يظهر يعني بما ظهر حكمه ما يلحق به من المشاهد، وما لم يظهر ولم يتبين نقف ونسلم ونقول والحمد لله. لا بد أن هناك حكمة، ولا بد أن هناك معنى، لا معنى من هناك، لكن عقولنا قصرت عن هذا. فالشريعة كما قال العلماء تأتي بماذا؟ بمحارات العقول ولا تأتي بمحالاتها. الشريعة تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحارات، بمعنى أن تأتي بما تتحير به العقول وتحار به العقول ولا تدركه العقول وتعجز العقول عن إدراكه، لكن لا تأتي بما تحيره العقول، لا أبدا لا تأتي. وإذا لم تدركه فإن النقص والعجز من جهتك أنت، من جهة الناظر، والناس يختلفون في هذا، فقد ينظر الإنسان ويتبين له حكمة، وشخص يتبين له حكمتان، مثل النظر في الأحاديث، شخص ينظر في الحديث ويستنبط منه فائدة، وشخص يستنبط منه ألف فائدة. والله يؤتي الحكمة من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا تجد هنالك أمور جاءت بها الشريعة واضحة وبينة حكمها يستنبط منها، وهنالك أمور تقف فيها العقول ويكون فيها التعبد أظهر. ولهذا إذا قالوا هذا تعبدي، ما تعبدي مو معنى أن ما في حكمة، لا، تعبدي بمعنى أننا لم ندرك الحكمة ولم نفهمها، ولهذا نتعبد لله بهذا وإن لم يظهر. وهذا يظهر في بعض المسائل، مثلا مثل مسائل الحج أحيانا في بعض المسائل، وإن كان الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار إنما هو لإقامة ذكر الله، ففي حديث عائشة عند أبي داود رضي الله عن الجميع قال إقامة ذكر، ما يبين أن العلة فيه إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا قد تقف العقول ولا تدرك الحكم، وأحيانا قد تدركها من وجهها. فالحكم قد يدرك كما نبه دقيق العيد رحمه الله من جهة تأصيله وتفصيله، وقد يدرك من جهة تأصيله دون تفصيله، وقد لا يدرك لا من جهة تأصيله ولا تفصيله. والغالب على الشريعة أنها حكم في أصولها وفصولها، يعني في الأصل الحكم وما تفرع عنه، وربما جاءت في أشياء هي حكم في أصولها وينظر فيما تفرع عليها هل يلحق به أو لا يلحق به. مثلا إزالة النجاسة، جاءت الأدلة عن إزالة النجاسة بالماء، هل يلحق بغير الماء مثل أنواع المزيلات أو أشياء المزيلات الحادة مثلا أو الريح والهواء والشمس؟ فالماء أصل، العلة معقولة وهي إزالة النجاسة، لكن وهذا هو الأصل وهو إزالة النجاسة وهو الماء أصل، لكن هل يلحق عقل العلة، لكن هل يلحق بالماء غيره أو لا يلحق؟ من قال إن العلة هو جريان الماء وقوة نهوضه وما أشبه ذلك ربما لا يلحق، ومن قال إن العلة هي ليست في الماء، هو ما يترتب عليه من قوة من الإزالة ويترتب عليه من زوال النجاسة ألحق به. وهنالك أشياء كما قلنا مثل رمي الجمار والطواف البيت ربما لا تلحق لا في أصلها ونفسها، وإن كانت الحكمة ظاهرة من جهة العموم وهي لقامة ذكر الله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إني لعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قبلت ما قبلته. وهنالك شيء يدرك يعني أصلا وفصلا، مثل مسألة هل وضعنا هنا مثلا الاستنجاء، جاء الاستنجاء بالأحجار، واضح أن العلة لإزالة الاستنجاء بالأحجار أن الحجر لأجل إزالة النجاسة، فالعلماء وجمهور العلماء أئمة أربعة ألحقوا بالحجر ماذا؟ التراب والمنابع، ألحقوها بالحجر لأن العلة واضحة وبينة، وليس هنالك لخصوص الحجر مثل ما قلنا لخصوص الماء، بل قد يكون التراب أبلغ لخشونته ولأنه يأتي ويذهب بخلاف الحجر فإنه صلب، فربما احتاج إلى تقليمه، ربما فلهذا ربما كان التراب أبلغ أو المناديل لانتقاصها، فقد يكون غير الحجر مساويا له، يكون الحق من باب قياس الأولى ثم دليل الخطاب، وقد يكون مساوي من باب دليل الخطاب، وقد يكون أولى يسمونه فحوى الخطاب بمعنى أنه أولى من الحجر لأن العلة معقولة. فهذه أمور معروفة وتدرك في أبواب الشريعة. نكتفي هاتين المسألتين. نعم والله أعلم.
نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله، ما المقصود عندما يقول الفقهاء هذا هو قول الجمهور؟
إذا قالوا هذا قول الجمهور، قول الجمهور وقول أكثر، وقد يكون قول أئمة أربعة، وقد يكون قول أئمة ثلاثة، وقد يكون مثلا أحيانا القول قول الجمهور ولا يلزم أن يكون مثلا هو قول أكثر أئمة أربعة. فإذا مثلا قال به مثلا سفيان مثلا وإسحاق، وقال به كثير من أئمة، وقال به كثير من الصحابة أو جمهور الصحابة، فهو قول الجمهور وإن كان خلاف قول المتأخرين. فلو كان مثلا قول الصحابة رضي الله عنهم نقل عن كثير من الصحابة ونقل عن المتأخرين من خلاف هذا القول، ولو كان قول أكثر أئمة المتأخرين مثلا قول جمهور فقهاء مثل أحمد والشافعي ومالك، لكن نقل عن جمهور الصحابة يكون قول الجمهور على الصحيح، لأن العبرة هو قول أكثر أهل العلم سواء كانوا متقدمين أو متأخرين. لكن في الغالب لأن أقوال أئمة المتأخرين هي الأقوال المضبوطة المدونة المعروفة، وأنه في الغالب تكون أقوالهم هذه موافقة وتنقل عن الصحابة، فلا يكون هو قول الجمهور إلا وينقل في الغالب عن جمهور الصحابة. فيقل أن يكون مثلا قول الجمهور مثلا أئمة أربعة مثلا مخالف لقول جمهور الصحابة مثلا، لكن لو أنه وجد هذا ووقع في بعض المسائل، وهذا بعض ما ينقل أحيانا بعض المتأخرين في بعض المسائل ويقول هذا ربما بالغ وحكى الإجماع، وقد يكون الأمر على خلاف ما نقل. فالمقصود أن قول الجمهور هو قول الأكثر، وهنالك عبارة قول عامة أو عامة الفقهاء أو قول الكافة أو الفقهاء كافة، فهو أكثر وأبلغ، لأن إذا قيل عامة الفقهاء فهو يعني ما يكون فيه إلا خلاف قليل من أهل العلم. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ أرجو أن تشرح بشيء من التفصيل مع الأمثلة عن قولك بأن الشريعة تأتي بمحارات العقول ولكن لا تأتي بما تحيله العقول، ولقد مرت هذه العبارة في أحد كتب شيخ الإسلام رحمه الله.
نعم، هذه مما ذكر رحمه الله. نعم، مثل ما سبق، عبارة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. المحارات يعني ما تحار فيه، يعني محارات يعني هي ما تحار تتحير فيه العقول. مثل قلت أنا هذا يحير بما أنك لا تفهمه، لا أدري كيف. يقول بعض الناس حيرني فلان أو ما أدري ما أفهم ماذا يعمل ماذا. فقوله محارات العقول يعني الأشياء التي تتحير فيها العقول ولا تدركها ولا تفهمها، ومحالاتها يعني ما تحيله العقول. يعني لو أن الإنسان يقول هذا من قول الله مستحيل، معنى مستحيل أنه لا يصح، مثل أن يكون الشيء ساكنا متحركا في آن واحد، حيا وميتا في حال واحد،